بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءات شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق إبراهيم ابن علي الشيرازي رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه القادر على ذلك. تفضل شيخ محمد. لا، احنا هنقرأ من أول مقدمة المؤلف مباشرة، من أول بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله. مقدمة المؤلف. قال الشيخ الأجل الإمام الأوحد أبو إسحاق إبراهيم ابن علي ابن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي.
ولو قلناها الفيروز آبادي أو الفيروز آبادي، يعني إيه مباشرة دون قطع همزة آبادي.
الفيروز آبادي الشيرازي قدس الله روحه ونور ضريحه.
من المهم أن نشير إلى أن هذه المقدمات التي تكون في بداية الكتب، كتب التراث عامة، إنما هي من صنع الطلاب أو من صنع النسخ، وليست من كلام الشيخ المؤلف. فلن يقول عن نفسه الشيخ ولا الأجل ولا الإمام ولا الأوحد ولا نحو ذلك، إنما هو يبدأ مباشرة ويقول الحمد لله كذا، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم كذا. وهذا يعني من الطلاب لمدح شيوخهم، أو من النساخ لتحسين الكتاب في أعين الطلاب.
قدس الله روحه ونور ضريحه.
آمين.
الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وسيد المرسلين.
الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. بهذه افتتح الإمام، وهي مناسبة جدا، لأن هذا الكتاب كتاب مختصر، فكذلك اختصر في المقدمة، فلكل مقام مقال، وقد جمع فيها بين الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما الركنان اللذان يطير بهما الإنسان لرضا الله تبارك وتعالى في بداية كل عمل صالح. ومنه التأليف، العلماء يبدأون بالحمد لله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جرى على هذا عرف التأليف والكلام في الحمد ولما هو، والكلام في الصلاة ولما هي، كلام يطول مكرر في بداية كل المؤلفات. فنحن أيضا نراعي المقام، أن هذا كتاب مختصر، وأننا نسعى إلى الهدف منه، فلا نستغرق مع المقدمات التفصيلية أو الشرح التفصيلي للمقدمة، لكن بحسبنا أن نقول هو بدأ بهذا، لأن في هذا البركة، قدوة بالقرآن وأسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
سألني بعض إخواني أن أصنف لهم مختصرا في المذهب في أصول الفقه.
سألني بعض إخواني، هذا منه رحمه الله معناه إظهار الحامل له على تأليف الكتاب، يعني ما هو داعي تأليف الكتاب، فقل إنما هو سؤال سألنيه بعض إخواني، وعبر وقال إخواني، بعض إخواني، مع أن السائل لا بد وأن يكون يعني أقل قدرا من الشيخ، لأنه أراد أن يستفيد، أراد أن يتعلم، فظن أنه تلميذ من تلامذته، وأنه بعض المستفيدين منه غالبا، وإلا ممكن يكون شيخ أكبر منه أشار عليه، ممكن الأستاذ يشير على طالب من طلابه أن يضع، لكن لو كان كذلك لكان قال إيه بعض الإيه بعض شيوخي أو بعض أساتذتي، لكن تعبيره ببعض إخواني فيه تواضع، تواضع، ففيه أدب ورعاية للإيه ورعاية لمقام الإنسان في العلم، وأنه لا يرى نفسه مهما أوتي من فضل ومهما أوتي من علم ومهما كان هو قيما على المدرسة الكبيرة التي تفيد الناس كلهم، لكن إذا سأله طالب وبدأ يتكلم عن داعيه إلى تأليف الكتاب يقول سألني بعض إخواني، ولا يقول بعض طلابي، أن أصنف لهم مختصرا في المذهب. فهو أوضح لنا الآن أول شيء من منهجه في هذا الكتاب أنه مختصر، أنه مختصر، والكتب كلها تنقسم إلى مختصر أو مبسوط مطول أو وسيط، بين المختصر وبين الإيه وبين البسيط. مختصر هو ما قل لفظه، والبسيط ما إيه ما وسع العلماء فيه وفصلوا، والوسيط ما بينهما، بين المختصر وبين البسيط، تمام. وكل واحد منها يناسب فريقا من الناس، فالمختصر يناسب المبتدئ، والوسيط يناسب المتوسط، والبسيط المطول يناسب المنتهي. وأيضا المختصر غرض العلماء منه إن هو أن يكون نافعا على العموم لجميع الناس، فيمكن أن يستفيد منه المبتدئ بأن يحفظه، وكذلك بأن يجعله السلمة الأولى للصعود إلى دراسة فن من الفنون. وأما المنتهي فيمر عليه ويقرأه فيتذكر به كليات العلم، وكذلك يجمع له غالب المسائل في مكان واحد بلفظ إيه؟ بلفظ بسيط. المختصرات كان هدف العلماء منها هو تقريب المعلومة، وكذلك أن تكون في قلب الإنسان وعقله عن طريق الحفظ، فتبقى هي دية الإيه؟ القوانين التي يرجع إليها ويفرع منها، فيسهل عليه عملية الإحاطة بالعلم. ومن هنا استحبوا إيه؟ استحبوا حفظ المختصرات، قالوا الكتاب يختصر ليحفظ، ويشرح ليفهم، ويحشى عليه ليدقق الفهم فيه. مختصرا في المذهب، المذهب بالألف واللام هكذا للعهد، العهد الذهني، المذهب الذي أنا عليه والذي عليه هذا الطالب والذي تعرفون أني إيه؟ أني مشتغل به، هو مذهب من؟ مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، تمام؟
يعني إيه مذهب؟
في المذهب،
تعريف المذهب،
المذهب يعني معناها ما ذهب إليه الشافعي أو أي أحد من العلماء الآخرين الذين تنسب إليهم المذاهب، ما ذهب إليه، يعني ما معنى ما ذهب إليه؟ يعني الطريقة التي رضيها في فهم الدين، الأصول والأسس والقواعد التي على أساسها فهم القرآن الكريم وفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلا الإمام الشافعي بين عن طرائقه وأسس وقواعده في كتاب الرسالة، فوضح فيه كيف يتعامل مع القرآن وكيف يتعامل مع السنة النبوية، ثم طبق هذا كله في سائر كتبه، منها مثلا كتاب الأم وهو أوسعها، فطبق فيه النظرية أو القاعدة التي أسسها في كتاب الرسالة في كتاب الأم، يعني من ناحية الفروع كتاب الأم موجود، ومن ناحية الأصول كتاب الرسالة موجود. فنستطيع أن نقول ما هي طريقة الشافعي في فهم القرآن وفي فهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رضيها من بعده فريق من العلماء وما زالوا يتوارثونها إلى زماننا هذا، وسعوا فيها ودققوا في كلامه واستنبطوا طريقته ومضوا عليها، وسمي بهذا مذهب الإيه؟ مذهب الشافعي. مختصرا في المذهب في أصول الفقه، إذن هو يوضح الآن المادة المقصودة عمل المختصر فيها، فيقول هو مختصر، هذا حجمه. طيب في المذهب هذا نوعه، تمام. في أصول الفقه، لأن المذهب فيه كثير، المذهب فيه فروع وفيه أصول وفيه أشياء غير هذا، فيه تراجم العلماء، فيه قواعد فقهية، فيه يقول في الأصول، يعني لن أتكلم عن كل ما يشمله المذهب، وإنما أتكلم في أصول الفقه فقط. طبعا سيأتي معنا تعريف أصول الفقه، لكن أنا أعتمد على إن الشيخ محمد وغيره إن شاء الله يعني طالعوا كتاب لطائف الإشارات، فعندهم إيه شيء ليس بالهين عن هذا كله. تمام، نعم.
ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف.
ليكون ذلك يعني هذا الكتاب المختصر مضافا، إذا هو إضافة، فهو تالي شيء آخر، يبقى فيه هناك أول. ماذا، ما هو الشيء الأول؟ قال ما عملت من التبصرة. تبصرة كتاب أيضا من كتب الإمام الشيرازي، وكتاب التبصرة هذا كتاب في مجلد واحد 600 صفحة، طبع مؤخرا محققة بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، وكان هو رسالة الدكتوراه بالنسبة له. كتاب التبصرة بيتكلم على الخلاف في مسائل الفقه، فهو مسائل أصول الفقه، فهو ينتقي مسائل بعينها من مسائل أصول الفقه، ويضع عليها الخلاف الذي حصل بين العلماء وأدلة كل فريق، ويمضي إلى نهاية الكلام حتى يرجح الراجح فيها. فهو كتاب موسع بعض الشيء، كتاب موسع. فالآن ندرك إن هو ألف التبصرة أولا، ثم ألف الإيه؟ ثم ألف هذا الكتاب تاليا له، فهو إضافة على كتاب الإيه؟ على كتاب التبصرة.
فأجبته إلى ذلك جوابا لمسألته وقضاء لحقه.
ومعنى ذلك أن العلماء يراعون في تآليفهم حاجة الناس، فحتى لو أنهم ألفوا دون أن يسألوا، هم ينظرون إلى ما يمكن من ذلك. إن كان عالم سبق إلى تنفيذ هذا يدل عليه، يقول فلان ألف وفي تأليفه غنية، أو فلان مثلا في كتابه كفاية، ولا ينشغل بما هو إيه؟ بما هو معمول، إلا إذا كان عنده هو إضافة، وإضافة حقيقية، فيبدأ إيه؟ فيبدأ يعني يؤلف ويصنف ويبدي للناس هذا، أو الذي ألف متميز لكنه لا يناسب الإيه؟ لا يناسب زمانه، فيؤلف هو ما يناسب زمانه. يعني إحنا الآن مؤلفات العلماء في كافة العلوم كافية ومغنية 100%، لكن ربما لا تناسب الزمان، فهي تحتاج إلى توضيح العبارة وإلى تسهيل الألفاظ وإلى تقريب المعاني حتى يستوعبها أهل العصر، وحتى تكون مدخلا لهذه الكتب الأساسية. فمن هنا العلماء يقبلون على التأليف تقريبا للمعاني وتسهيلا للألفاظ، وإيه ويعني يقربون التراث للطلاب. فالعلماء أوجب الله تبارك وتعالى عليهم البيان، حرم عليهم الكتمان، لتبيننه للناس ولا تكتمون. فهو قال فأجبت إلى ذلك جوابا لمسألته وقضاء لحقي، للناس حق علينا، نحن طلاب العلم، هم العلماء، على من ينظر في الكتب أن يفهم الإيه؟ أن يفهم الناس وأن يقرب لهم. فمن هذا الباب قدم العالم الشيخ الشيرازي رحمه الله، قدم هذا الإيه؟ هذا العمل، وهو المختصر المسمى اللمع. نعم.
وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف.
هذا كلام عن منهجه، عن المنهج الذي اتبعه في الكتاب، فهو أولا يقول أشرت فيه إلى ذكر الخلاف، إذن هو هنا لم يخله من المزايا الموجودة في كتاب التبصرة، وهذه فائدة عظيمة جدا، أن تقف على كتاب للعالم يكون هو زبدة ما انتهى إليه العالم، هو استقصى الخلاف في كتاب التبصرة، ودرسه وانتهى منه ثم صفى لك زبدته ووضعها لك في هذا الكتاب، فهو خلاصة من خلاصة، يعني كأنه إيه، كأنها ثمرة لذيذة شهية أتتك على طبق من ذهب بعد ما كانت إيه، بعد ما كان تعب فيها الفلاح، وبعد ما تعب فيها التاجر، وبعد ما يعني أتتك من السوق إلى البيت جاهزة طيبة، ما منها إلا الإيه، ما بقي عليها إلا الأكل فقط. تمام. قال: وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف، يعني لخص فيه كتاب الإيه، كتاب التبصرة، هنقول لخصه فيه تلخيصا مناسبا لمقام إيه، لمقام هذا الكتاب. نعم.
وما لا بد منه من الدليل.
ما لا بد منه من الدليل، يعني أتى على الخلاف بأدلة، ذكر الخلاف وذكر فيه أدلة الخلاف، لكنه لم يذكر كل الأدلة، إنما ذكر الإيه، ما لا بد منه، يعني الضروري، حتى إذا اقتصر على دليل أو دليلين يقول أنا قلت اقتصر على الإيه، اقتصر على الضروري فقط. وهذا أيضا رعاية إلى أن هذا الكتاب كتاب مختصر، وهذا مما نفتقده الآن. العلم موجود وموجود في الكتب بكثرة، ويمكن تشقيق كل كلام وتفريعه وتفصيله وتوسعته كما تشاء، حتى ولو أردت أن تتكلم في صفحة واحدة ما يكفي لمئة محاضرة تجد، الحمد لله موجود، لكن ينبغي رعاية المقام، وألا يخرج عن مقصد الكتاب لجعله لمقصد آخر. فرعاية مقاصد الكتاب وتحقيق أهداف الكتاب هذه من المطلوبات، فمن مطلوب هذا الكتاب ومقاصده أن يكون مختصرا، أن يكون معونة، لا أن يكون متاهة يتوه فيها الدارس. فلذلك أيضا إن شاء الله نحن نراعي هذا في خلال تناولنا للكتاب، أن نفهم الكتاب فقط.
فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما علمت من الخلاف.
فربما وقع ذلك، اللي هو الكتاب ده، كتاب اللمع، إلى من ليس عنده، يعني إلى شخص ليس عنده ما عملت من الخلاف، يعني في كتاب التبصرة. فهل معنى ذلك يضيع عليه ما عملته في التبصرة؟ لا، ده أنا آتيه في اللمع بزبدة التبصرة، سواء من ناحية ذكر الخلاف أو من ناحية بعض الأدلة التي تدل على ذلك، يعني بما يغنيه ابتداء عن الإيه، عن التبصرة. أراد الاستزادة فليذهب إلى الإيه، التبصرة، والحمد لله كلاهما موجود. نعم.
فإلى الله تعالى أرغب وإياه أسأل أن يوفقني للصواب ويجزل
ويجزل. لأنها من الفعل الرباعي أجزل، فتأتي مضمومة الإيه الأول، يجزل. نعم.
ويجزل في الأجر والثواب.
ويجزل بقى عفوا، لأن في أن، يعني أن يوثقني للصواب، ويجزل في الأجر،
ويجزل في الأجر والثواب، إنه كريم وهاب.
فلا يتم للإنسان مرادا إلا بمعونة الله تبارك وتعالى، ربنا يجعلنا ممن نرغب إليه ونسأله أن يوفقنا أيضا للصواب، وأن يجزل لنا الأجر والثواب، إنه كريم وهاب. فلذلك الشيخ حرص على هذا، حرص على هذا، تعلق بالله حتى يبلغه مقصده، وقد بلغه بفضل الله، فانتهى من الكتاب ووصل إلينا الكتاب، واستفاد منه عبر القرون ألوف وألوف، بنوا عليه وعلى أساسه معارفهم، وصعدوا به إلى درجات أعلى في دراسة هذا العلم. فهذا من ما يدل على أنه كان إيه؟ كان صادقا في مثل هذا الكلام، في هذا الكلام وفي مثله، نحسبه كذلك إن شاء الله. نعم.
ولما كان الغرض من هذا الكتاب أصول الفقه، وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه، ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما، لأن بذلك يحصل العلم والظن، ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل.
إذن فهو غرضه أن يصل إلى الكلام في أصول الفقه، والوصول إلى أصول الفقه يستلزم أن يتكلم عن مسائل العلم والظن، لأن الوصول إلى هذه المادة أحيانا يكون بعلم أنت متأكد منه، وأحيانا باحتمالات أنت تفترض أنها هي الصواب. فهذا علم يقين، وهذا ظن احتمال. فإذا كان هذا هو الطريق فلا بد من معرفة العلم ومعرفة الظن. والعلم والظن متى تعرفهما؟ إذا نظرت وفكرت واستدللت حتى تصل إليه. فإذا أنت بحاجة إلى معرفة النظر ومعرفة الدليل. فإذا هو هيبدأ من أين؟ هيبدأ من تعريف العلم والظن، ويعرفك النظر ويعرفك الدليل، حتى إذا استتممت المقدمات دخلت في الهدف والغاية وأنت تعرف هذا كله. طب لماذا؟ هذا من فضل الله تبارك وتعالى، أن العلماء يجمعون لنا في المقدمة كل ما نحتاج إليه في أثناء كلامنا بعد ذلك، حتى إذا عرفنا كل ما يمكن أن يعرض لنا بعد ذلك نتكلم بحرية، فنذكر كلمة العلم ويكون عند الطالب تصور لمسألة العلم، أن نذكر كلمة الظن ويبقى هو عارف يعني إيه ظن، نتكلم في كلمة الدليل وعارف يعني إيه دليل. وإلا لو أنه لم يذكرها مجموعة في البداية في مكان واحد لاحتاج حينما يأتي ذكر كل واحد منها أنه يعرف به، وربما الطالب ينسى فيأتي مرة ثانية يعرف به. لكن لو جعلها كلها في تمهيد أو في مقدمة، فصل يجمعها كمقدمات، خلاص الطالب أول ما طالع طالع هذا، حتى كان ذهنه لسه في البداية وذهنه صافي وذهنه في استعداده أو أقوى استعداده فيستوعبها، حتى إذا عرضت بعد ذلك يقول الدليل الذي قلنا عنه كذا وكذا، النظر الذي قلنا فيه معناه كذا وكذا، العلم الظن. فحس أن هذه الكلمات هيكثر ورودها وتكرارها في العبارات، فلذلك جمعوها في مكان واحد، وهذه فائدتها حتى يتيسر الإحالة عليها، إما مباشرة وإما غير مباشرة، الذهن هو اللي يستدعيها.
باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما.
إذا هو يتكلم في هذا الباب وهو أول الأبواب عن مسألة العلم ومسألة الظن، وكذلك يتكلم عما يتصل بهما، ما يتصل بالعلم وهو مثلا الجهل، فيعرف الجهل حتى يتبين لنا العلم خير به. كذلك يتكلم عن في مقابل مثلا الظن، يتكلم أيضا عن الشك، يتكلم عن الشك وهي مراحل، علم ويقابله جهل، علم أقل منه الظن، أقل منه أقل منه الشك. نعم.
ونقدم على ذلك بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره. يعرف حقيقة كل ما نريد
كل
كل ما نريد ما نريد ذكره ذكره إن شاء
الله ذكره إن شاء الله. تمام،
ذكره إن شاء الله.
قل إذا كنا هنتكلم الآن عن العلم وعن الظن، ونتكلم في ضمن ذلك عن الجهل وعن الشك فهذه أشياء، فإذا أردنا أن نتكلم عنها هنضع لها تعريف، حتى تعرف العلم ما هو نضع لك تعريف، كذلك الظن نضع لك تعريف. طيب ما هو التعريف؟ التعريف ويعبر عنه هنا بكلمة الحد، فهو يضع لك أولا تعبيرا تفهم منه ما معنى الحد، حتى إذا جاء بعد ذلك ويقول لك تعريف العلم، وهم يقولون أحيانا حد العلم، تعريف الظن أو حد الظن، فما معنى كلمة تعريف؟ ما معنى كلمة حد؟ فهو لذلك بدأ بهذه البداية اللي هي في بداية الكلام، يقول لك يبقى إذن وجب علي أن أعرفك ما معنى كلمة حد، ما معنى كلمة تعريف، حتى إذا دخلت على تعريف العلم حد العلم، تعريف الجهل حد الجهل، فتقوم تعرف ما هو ما هو الحد. لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد، قلنا أن معرفة حقيقة الشيء تتوقف على تصوره، وأنت لا تتصور الشيء حق التصور إلا إذا كنت عارفا بحده. ما معنى الحد؟ الحد قال العلماء هو لغة المنع، لغة المنع، وذلك لأنك أنت في التعريف بتضع حدود، بتضع حدود، كأنك من هنا تخط خط في اليمين، خط في الشمال، خط من تحت، خط من فوق، فتصنع مثل مربع أو مستطيل في داخله الشيء اللي أنت تريد أن تعرفه، لا يتجاوز واحدا من هذه الحدود اللي أنت رسمتها، لا عن اليمين ولا عن اليسار، لا من فوق ولا من تحت، فهو محدد بحدود. ولذلك سموه الإيه؟ الحد. الحد يعني إيه؟ التعريف. لكن اختاروا له اسم حد حتى لا إيه؟ حتى لا يخرج عنه ولا يدخل من خارجه شيء فيه. وهذا ما يبينه كلامه الآن.
والحد هو العبارة عن المقصود بما يحصره.
العبارة عن المقصود بما يحصره. فهو هنا يعمل حصر، ولذلك احنا كنا ايه؟ ها، في خط فوق وخط تحت وخط يمين وخط شمال، وفي المنتصف الشيء الذي تريد، الذي تقصد، الذي تطلب أن تعرفني به. تمام؟ تقول مثلا ما هو القصير؟ قل ما هو المتوسط؟ تمام؟ تقول ما ليس بك إيه؟ بكبير، ما ليس بطويل، وما ليس بقصير، فتحده من أسفل وتحده من فوق، ولو استطعت أن تحد من يمين وتحد من شمال، تضع له حدود، تضع له إيه؟ تضع له أطراف، لأجل إن هو إيه؟ أجل إن هو فيكون محصورا، فيكون محصور. وده هيبان معانا بالإيه؟ بالمثال. العبارة عن المقصود بما يحصره، يعني بما يميزه عن غيره. فكونك تعرف الشيء تميزه عن غيره، فقد حصرته، جعلت له إيه؟ ها؟ حدود معينة، أسوار حوله، لا يمكن لغيره أن يدخل عليه، ولا يمكن له هو أن يخرج عن هذه الأسوار. نعم.
ويحيط به إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه.
أهو قال إحاطة، والسور يحيط بالبلد، كذلك التعريف يحيط، يحد المحدود، يحد المقصود، يحد المطلوب. تمام؟ يحيط به من كل جانب، فلا يدخل عليه شيء من غيره، وهو لا يخرج منه شيء إلى غيره. فالحد يحيط بالإيه؟ بالشيء المقصود، يمنعه أن يختلط بغيره. ولذلك قالوا الحد هو ما يميز الشيء عن غيره. تمام؟ نعم.
وأن يخرج منه ما هو منه.
نعم، يعني معناها يمنع ما هو منه أن يخرج، ويمنع ما ليس منه أن يدخل. نعم. ولنضرب لذلك مثلا، فعندنا مثلا يعرفون الإنسان ويقولون الإنسان حيوان ناطق. طبعا ما معنى حيوان؟ حيوان يعني حي، وناطق يعني مفكر، حتى لا يعني يظن حد إن هو حيوان يعني بهيم، لا، حيوان هنا معناها حي، وناطق معناها إيه؟ مفكر. طيب الإنسان حيوان ناطق، فيقول لك إن هو يقول حيوان يعني فيه الحياة، وناطق يعني فيه الإيه؟ النطق، التفكير، ناطق يعني مفكر. تمام؟ فهل هذا التعريف، هل هذا التعريف بهذه الحدود، هو حي، هو مفكر، هل يمكن أن يدخل مع الإنسان شيء آخر؟ طب لو أنك قلت الإنسان حيوان وسكت، هيدخل مين؟ هيدخل الفرس، هيدخل الأسد، هيدخل الحمار، هيدخل كل ما فيه الحياة، هيدخل حتى النبات يدخل، لأنه هو حيوان أيضا فيه حياة. تمام؟ طيب لما قلت ناطق، كده منعت غير الإنسان أن يدخل في تعريف الإنسان، فأصبح هنا الإيه؟ التعريف يقولون عنه جامع، يعني يدخل فيه زيد وعلي وأشرف ومحمد، لا يترك إنسان إلا ودخل فيه. ويقولون مانع، مانع ما معنى مانع؟ مانع يعني لا يدخل فيه أحد إلا الإنسان. فهو له شقين، شق إنه هو جامع، يعني جامع لكل أفراد الإنسان، وهو مانع، مانع يعني إيه؟ يعني يمنع أن يدخل غير الإنسان في تعريف الإنسان. فكر كده في كلمة حيوان ناطق، هل يوجد إنسان على وجه الأرض لا يدخل تحت هذا التعريف؟ طب كذلك هل يوجد شيء آخر يدخل في هذا التعريف غير إنسان؟ لا، فسموه سموه لأجل ذلك حد، لأنه فاصل، لأنه سور، لأنه مانع، تمام، ولأنه محيط. كذلك قالوا جامع مانع، يعني يجمع جميع أفراده ويمنع أن يدخل عليه غيرهم. لو ضربنا مثالا لذلك أيضا بتعريف آخر وهو تعريف الفقه، مثلا يقول علم بحكم شرعي مكتسب من دليل تفصيلي. علم لو اكتفيت بهذا يدخل كل العلوم، لا يقول لك علم بحكم، علم بحكم، يبقى إذن العلم بما ليس من الأحكام لا يدخل معي. ولما قلت علم بحكم يدخل معي الحكم العقلي والحكم التجريبي والحكم الحسي ويدخل والحكم بالعادات والتقاليد كل شرعي، يعني هنا إيه نفى كل الأحكام ما عدا الحكم الشرعي. علم بحكم شرعي، طب ما العلم الشرعي ممكن يكون موهبة نبوة، ممكن يكون مكتسب زي نظر الإنسان، قال لك لا أنا أقصد المكتسب، أخرج مين؟ علم الله وعلم الرسول وعلم جبريل صح؟ تمام، علم بحكم شرعي مكتسب من دليل تفصيلي، أخرج الدليل الإجمالي، أخرج الدليل الإجمالي اللي هو أصول الفقه. فهنا قال يبقى ده هو الفقه، لا يمكن أن يدخل علم آخر في هذا التعريف، ولا يمكن أن يخرج جزء من الفقه عن هذا التعريف. بقى إذن صار الحد إيه؟ صار الحد جامعا لكل الأفراد الفقهية، مانعا من غير الأفراد الفقهية أن يدخل في الفقه، فأصبح التعريف جامع وإيه؟ ومانع. ولهذا سموه حد. هذه شوف شيخ محمد، دي كلها حدود، علم بحكم شرعي مكتسب من دليل تفصيل، هذه حدود على التعريف، أسوار. طبعا يمكن أن يتوصل الإنسان إلى التصور للأشياء بكثير من الطرق، لكن من أعظمها التعريف، أن تعرفه به فيتصوره بسهولة.
ومن حكم الحد
يطرد
أن يطرد وينعكس.
وينعكس، أن يضطرد وينعكس. ما معنى يضطرد؟ معناها ما قلنا من إن هو لا بد وأن يشمل جميع الأفراد، فلا يوجد حد لا يشمل جميع أفراده، إذا خرج فرد واحد إذن الحد فاسد، لا بد وأن تبحث في الحد مرة أخرى حتى لا يخرج فرد من أفراده. وكلمة ينعكس إن هو كلما وجد المحدود وجد الحد، كلما وجد الايه المحدود وجد الحد. فمعناها ايضا انه اذا وجدت كل هذه الافراد او المفردات فلا بد وان يكون الايه الحد موجود، تمام، فلا بد. ده يضطرد هي بنفس معنى جامع، ومنعكس هي بنفس معنى كلمة مانع، تمام. فمن حكم الحد أن يضطرد، يعني أن يكون جامعا لكل الأفراد، يعدي على كل الأفراد فيشملها. وكذلك ينعكس معناه أن يكون مانعا من دخول غيره عليه. نعم،
ويوجد المحدود بوجوده ويعدم بعدمه.
هي دي معنى كلمة يضطرد، يوجد المحدود بحدوده، وكلمة ينعكس هي يعدم بعدمه، تمام. ولذلك لهم في هذه تعريفات، يقولون الحد هو الجامع المانع، ويقولون هو المضطرد المنعكس بنفس المعنى، ويقولون هو ما يميز الشيء عن غيره، ما يميز الشيء عن غيره، وهذا ما قاله هو العبارة عن المقصود، يعني عن الشيء المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه، معناه أن يميزه عن غيره، إنه لو تميز لا يخرج منه شيء لغيره ولا يدخل شيء من غيره إليه، تمام؟
فصل. فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه.
هو انتقل هنا الآن من تعريف الحد، وكانت تمهيدا، كان تمهيدا، حتى إذا قال لي بعد ذلك حد العلم وحد الجهل وحد الظن، يعني كن استقام الإيه؟ استقام الأمر، تمام؟ قال فصل. فأما العلم فهو، يعني حده، معرفة المعلوم على ما هو عليه. إذا قلت لك متى كانت غزوة بدر، فقلت لي كانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، خلاص هذا علم. لماذا؟ لأنه حكم، أثبت شيء جازم، يعني عندك فيه يقين، حكم إيه؟ جازم مطابق للواقع. لما بحثت وجدت كذلك فعلا غزوة بدر تمت في السنة الكام؟ الثانية من الهجرة في شهر رمضان، خلاص هذا حكم مطابق للواقع، حكم جازم، حكم عن دليل، يعني سبق لك وقرأت، سبق لك واطلعت على دليل دلك على ذلك، فإذا هذا إيه؟ هذا كذلك لا يقبل التغيير، لأن هو إيه؟ مطابق للواقع، عندي جزم به، فهذا هو العلم، تمام؟ هذا هو العلم، لكن هو انتقد عليه في هذا التعريف ثلاث أشياء. فكلمة معرفة منتقدة، ليه؟ إحنا لسه قايلين في الحد إيه؟ أن يكون جامعة وأن يكون مانعة، إحنا عندنا علم، علم الله وعلم المخلوق، علم الخالق سبحانه وتعالى وعلم المخلوق، فعلم المخلوق يجوز أن أقول معرفة. لماذا؟ لأن ما قبله جهل، ما قبله إيه؟ جهل. وعلم الله لا يقال عنه معرفة، علم الله لا يقال عنه معرفة. لماذا؟ لأن المعرفة تشمل العلم والظن، والله ليس عنده ظنون. كذلك يطلق على الله ما أطلقه على نفسه وهو العلم، سمى الله نفسه عالما وعليما لكن لم يسمي الله نفسه عارفا، صح؟ فإذا هنا هذا فيه قصور، لأنه لن يشمل علم الله. فلما نقول معرفة نقول ده غير شامل، لأنه لن يشمل علم الله تبارك وتعالى. معرفة المعلوم هذا عيب تاني، إن أنا بقول لك ما هو العلم تقول لي معرفة المعلوم، طب أنا أريد أن أسألك ما هو المعلوم، فتقول لي العلم بالعلم، فيصبح هنا فيه دور، يتوقف الشيء على معرفة نفسه. إذن كلمة المعلوم وصف مشتق من كلمة العلم، ومن عيوب التعريف أن تأخذ كلمة مشتقة من المطلوب تعريفه فتعرفه بها، لأن هذه تتوقف على معرفة هذا، وهذا يتوقف على معرفة هذه، فأنا هعرف أنه بأنه، تمام؟ فيتوقف الشيء على نفسه. بل إن كلمة المعلوم لها معنيين، معنى هو العلم، ومعنى زائد على العلم اللي هو وقع عليه العلم، لأنه مفعول، كلمة معلوم معناها إيه؟ مفعول، وقع عليه العلم، فما هو العلم وكيف وقع عليه؟ فأنت كده مطلوب تعرفني في كلمة معلوم ما هو العلم أولا، فهنرجع لنفس القصة تقول ما هو العلم. فإذا هذا عيب آخر في التعريف، وهو استعمال كلمة مشتقة من المطلوب تعريفه، وهو يلزم منه الدور، أن يتوقف الشيء على إيه؟ على نفسه. العيب الثالث قال على ما هو عليه، هو لا يقال معرفة إلا إذا كانت على ما هو عليه. فلو سألتك وقلت لك متى كانت غزوة بدر، فقلت لي كانت في السنة العاشرة من الهجرة، فأنا لا أسمي هذه معرفة خاطئة، لا مش حاسمها معرفة خاطئة، معرفة غلط، لا ما فيش معرفة غلط، هي تساوي جهل. فالشيء إما معرفة وإما جهل، فلا يقال معرفة مطابقة للواقع ومعرفة غير مطابقة للواقع. إذن فالكلمة معرفة هي لا تطلق إلا ما هو عليه في الواقع، فإذا هذه كلمة زائدة، والتعاريف تصان عن الزيادات، لا يجوز أن أنت إيه؟ تزيد فيها شيئا لست بحاجة إليه، يمكن الاقتصار على كلمتين أنت حطيت ثلاثة فده عيب، كفاية كلمتين. فهنا يبقى معرفة المعلوم على ما هو به أو على ما هو عليه، هذا كله إيه؟ هذا تعريف خطأ، هو تعريف أبو بكر الباقلاني، وهم ناقشوه. ممكن نعرف العلم بإدراك الشيء على ما هو عليه، نحذفه يبقى إدراك الشيء، إدراك الإيه؟ الشيء على ما هو عليه، نسيبها لأن خلاص شلنا كلمة معرفة، نقول إدراك الشيء على ما هو عليه، كده يبقى احنا خلاص إدراك يصح إطلاقها على الله، الشيء يبقى ملهاش دعوة بكلمة إيه؟ إدراك، مش كده؟ على ما هو عليه، يبقى ديت إيه؟ أن يكون مطابقا للواقع. ولو قلنا إن هو حكم جازم لا يقبل تغييرا، تمام، ناشئ عن دليل موافق للواقع، إحنا قلناها من شوية، فهذا أيضا تعريف للإيه؟ تعريف للعلم. نعم.
وقالت المعتزلة: هو اعتقاد الشيء على ما هو به من سكون النفس إليه.
مع سكون النفس إليه. وقالت المعتزلة، المعتزلة فرقة من الفرق الضالة المنشقة عن السنة، التي اخترعت مع الفرق السنية في العقيدة وفي الجدل وفي المنطق وفي الأصول وفي في كل شيء فيه تفكير كان لهم فيه رأي، فلذلك احتاج العلماء إلى أن هم ينقضوا رأيهم. لذلك الشيخ هنا جاب المعتزلة، قال: وقالت المعتزلة هو اعتقاد. لماذا يقولون اعتقاد؟ لأن هم لو قالوا علم هم ينفون صفة العلم عن الله، فأرادوا أن يقولوا اعتقاد حتى لا يثبتوا صفة علم لله. هم المعتزلة ينكرون الصفات، يقولون نحن لا نثبت لله صفات، لو أثبتنا مع الله صفات يلزم منه عدم توحيد الله، إنهم يتصورون أن الصفات شيء وأن الذات شيء، تمام؟ فلذلك قالوا اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. والشيخ هيحكم على هذا التعريف، تمام.
وهذا غير صحيح، لأنه يبطل باعتقاد العامي فيما يعتقده.
العامي أحيانا يعتقد شيئا ويكون غير صحيح، غير صحيح، غير مطابق للواقع، مع أن نفسه تسكن إليه. شو مثلا إذا اعتقد في شيء أخبر به من قبل من أخبره فاطمأن إلى ذلك وسكنت نفسه إليه واعتقده وأصبح إيه؟ وأصبح مطمئنا إلى ذلك، وفي النهاية يظهر إنه غير صحيح، ولا ما بيحصلش؟ بيحصل إنه يظهر إنه هو غيره إيه؟ غيره صحيح. فهل هذا يسمى علم؟ لا، ده هو جهل، تمام. فالاعتقاد هو حكم، وحكم جازم، حكم جازم، لأن العامي يجزم لك بصواب ما هو عليه، تمام. فهو حكم وهو جازم، لكنه ليس ناشئا عن دليل. طب يقبل التغيير؟ أيوة يقبل التغيير، لأنك يمكن أن تشككه في ذلك بأدنى مناقشة، يمكن أن تناقشه في ذلك بل هو لو سمع كلاما أحسن من الكلام الأول، ولو كان الكلام الثاني خطأ أيضا، ممكن يترك ما كان عليه في الكلام الأول ويعتقد صحة الكلام الثاني، ولا ده صحيح ولا ده صحيح. فيمكن أن يقبل التغيير، أيوة. طب هو موافق للواقع؟ لا. طب هو ناشئ عن دليل؟ برضك لا. طب ما هو حكم جازم وخلاص؟ أيوة هو حكم جازم. فهو ليس له من العلم إلا الصفتين دول، حكم جازم زي العلم، لكن العلم ناشئ عن دليل، والاعتقاد ليس ناشئ عن دليل. العلم لا يقبل التغيير، لا، الاعتقاد يقبل التغيير. العلم موافق ومطابق للواقع، الاعتقاد ليس مطابقا، ليس بالضرورة أن يكون مطابقا للواقع، ممكن يكون مطابق للواقع، قلد إنسان عالم، وممكن ما يكونش مطابق للواقع، صح؟ يقبل التغيير وهكذا، فيلتقي مع العلم في شيئين ويختلف عن العلم في ثلاثة أشياء، فهل يقال العلم هو الاعتقاد؟ فإذا هذا غير صحيح. ولذلك الشيخ اعتمد في هنا على أنه هو قال لا، لأنه يبطل باعتقاد العامي فيما يعتقده. نعم.
فإن هذا المعنى
إيه هو
موجود.
المعنى؟ ها، اللي هو سكون النفس إليه موجود فيه، موجود في الاعتقاد. هذا المعنى اللي هو معنى سكون النفس موجود فين؟ في الاعتقاد، مع إنه مش علم، صح؟ نعم.
وليس ذلك بعلم.
نعم.
فصل. والعلم ضربان، قديم ومحدث.
كذلك لو احنا فكرنا في كلمة اعتقاد اللي هو الحكم الجازم الناشئ عن تقليد وليس بدليل، وليس ناشئ عن دليل، ويقبل هو يصح نصف علم الله بأنه هو اعتقاد. إذا هذا التعريف أيضا لن يكون جامعا، زي كلمة معرفة، معرفة لا تطلق على الله، كذلك كلمة الاعتقاد لا تطلق على الله، لأن علم الله ليس اعتقادا، إنما علم الله تبارك وتعالى هو حكم جازم، والاعتقاد لا يقبل التغيير، لا هذا ايه الاعتقاد يقبل الايه يقبل التغيير، فنقدر نقول ان هو ايه ليس كذلك. في ايضا موجه اليهم شيء اخر، هو قالوا اعتقاد الشيء، اعتقاد الايه الشيء، الشيء ما هو الشيء؟ والشيء يطلق على الموجود، الشيء يطلق على الايه على الموجود. طب والعلم؟ لا العلم اعم من هذا، العلم يطلق على الموجود ويطلق على غير الموجود، يعني ممكن تعلم شيئا وليس موجودا في الواقع، ليس موجودا في الواقع، وغيب كل الغيبيات التي ستكون يوم القيامة هذا علم وليس بإيه وليس بشيء موجود. تمام، فتعرفهم خطأ من ناحية ان الاعتقاد لا يطلق على الله وهو ليس بعلم، وأنه الشيء هذه أيضا فيها مشكلة من حيث أن إيه الشيء يشمل ما هو موجود فقط، وأما العلم يشمل ما هو موجود وما هو غير موجود، إضافة إلى ما قلنا سابقا. نعم.
والعلم ضربان قديم ومحدث.
ضربان يعني نوعان. نعم.
فالقديم علم الله تبارك وتعالى، وهو متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب.
علم الله عز وجل قديم، علم الله قديم، علم الله تبارك وتعالى قديم، متعلق بجميع المعلومات يعني بالكليات والجزئيات، لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء، هذا جميل. طيب هل يوصف بأنه ضروري أو بأنه مكتسب؟ ويجي معانا تعريف الضروري وتعريف المكتسب، فيقول لك لا، علم الله لا يوصف إن هو ضروري، حتى كلمة ضروري فيها معنى أن الضرورة ألجأته إلى ذلك، اللي هو بيقولوا عليها إيه، اللي هو ما تلجأك إليه الضرورة فلا بد لك من أن تعلمه، هي الضرورة تلجئ ربنا تلجئنا إحنا. وإن كانوا هما بيعرفوا الضروري فبيقولوا ما لا يتوقف على نظر ولا استدلال، وعلم ربنا كده فعلا لا يتوقف على نظر تفكير يعني، ولا يتوقف على استدلال، لا يطلب دليلا حتى يعلم شيئا، فده صحيح في معنى الله، لكن لا يقال ضروري ولا يقال اضطراري، لأنه لا يضطر إلى شيء ولا يكون شيء يعني إيه مضطرا له إلى أن يفعل كذا. تمام، لأن العلم الضروري لما هيجي معانا بعد شوية يقول لك علم يلزمك لا يمكن لك أن تدفعه عن نفسك ضرورة لازم تصدقه، ده مش في حق الله، وإن كان علم الله فعلا لا يتوقف على نظر ولا بس المشكلة في الإيه؟ في الاسم الضروري أو الاضطراري. لو قلنا علم الله لا يتوقف على نظر ولا استدلال ما فيش مشكلة في المعنى ده، لكن نسميه ضروري نسميه اضطراري، لا المصطلح خاطئ. طب كذلك لا يوصف بأنه مكتسب، ليه؟ لأن المكتسب ده يتوقف على تفكير، يتوقف على استدلال، يتوقف على أمارات، وعلم الله تبارك وتعالى لا يتوقف على ذلك. كذلك الضروري والمكتسب الاثنين هيدوني فكرة إن لم يكن عنده العلم ثم جاءه العلم، فهو علم ربنا قديم ليس بحادث، فهو قبل هذه الأشياء أصلا، تمام؟ موجود، فكيف نقول إن هو مترتب على ضرورة أو مترتب على نظر أو استدلال؟
والمحدث علم الخلق
اللي هم المخلوقين يعني،
وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا.
نعم.
فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة.
العلم الذي لزم المخلوق يعني ايه؟ يعني هجم عليه، هجم على نفسك، انت حين نظرت الى الاضاءة وجدتها بيضاء، هل يمكن لك مثلا أن توهم نفسك أن الإضاءة ليست بيضاء؟ هي خلاص إدتك العلم أنها بيضاء، حين نظرت فرأيت الشيء أمامك، الكتاب أو العنوان أو خلاص أنت عرفته بمجرد النظر إليه، هو كأنه هو أرغمك على أنك أنت إيه؟ على أنك أنت تعلمه، تمام؟ لا يمكنه دفعه عن نفسه، هيقدر يكذب نفسه بعد كده بشك بشبهة؟ ده خلاص يقول لك انا شفت بعيني ومحدش قال لي، انا سمعت بودني، فيستدلون بذلك على ان هذا علم لا يمكن نقضه بحال، فده اسمه العلم الايه الضروري. أمثلته بقى
وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس.
العلم الذي يحصله الإنسان بحاسة من حواسه الخمس الظاهرة ديت، تمام، أو الباطنة. إحنا هيجي معانا دلوقتي أمثلة للباطنة. الحواس الخمس الظاهرة، أي معلومة بتجيلك من ناحيتها بتبقى علم إيه؟
ضروري،
علم ضروري 100% تجزم بيه. نعم.
التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس.
اللي هي بالأذن وبالعين وبالأنف وباللسان وباليد. نعم.
والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية.
العلم الحاصل عن طريق الحواس، أدي واحد من الأنواع التي يقال فيها ضروري. العلم بما تواترت به الأخبار، يعني تواترت الأخبار بوجود النبي محمد، تواترت الأخبار بذكر الأمم السالفة، أمة نوح وأمة هود وأمة صالح وكذلك البلاد النائية. يخبروننا عن مكة، لو لم يحج الإنسان ولم يعتمر ولم يذهب إلى مكة هو يصدق بأن مكة موجودة ويجزم على ذلك 100%. لو قالوا له فاس من بلاد المغرب، لو قالوا له أمريكا الآن، خلاص هو يصدق بهذا تمام التصديق، لأنه تواتر عنده، أخبره عدد لا حصر لهم، لا أول لهم ولا آخر، بأن هناك شيء اسمه إيه؟ شيء اسمه كذا حصل. نعم، فده اسمه علم متواتر. نعم.
وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم.
الإنسان يشعر أنه صحيح، هذا شعور، هذا يسموها الوجدانيات. الوجدانيات هو وجدانه يشعره أنه الحمد لله صحيح، يعني سليم. والسقم اللي هو المرض. نعم.
وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح، وما يعلمه من غيره من النشاط والكسل والفرح والغم والترح.
الترح اللي هو الحزن يعني. نعم.
وخجل الخجل.
وخجل الخجل، الإنسان الذي خجل أمامك وعبر عنه بصيغة المبالغة، الخجل زي الشره والنهم والخجل والتعب اللي هو شديد الخجل. فالإنسان شديد الخجل بيظهر عليه الإيه؟ بيظهر عليه شعور احمرار الوجه وانكسار العين فله أمارات. كذلك الإنسان النشيط بيبقى له أمارات، كذلك الكسول له أمارات. كل هذا بيحصل في النهاية بنظر العين وبإحساس النفس بوجدان الإنسان. نعم.
ووجل الوجل.
ووجل الوجل.
ووجل الوجل.
يعني خوف الخائف، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائف. نعم.
وما يشبهه مما يضطر إلى معرفته.
كل هذا الإنسان يضطر إلى إن هو يعرف هذه الأشياء بداية كده، أول ما يراها يقع عنده العلم، يقع عنده العلم إما في الحواس وما تدركه، وإما في الأشياء التي نقلت إليه عن طريق التواتر، أو في الأشياء التي يشعرها بوجدانياته ونفسه وروحه، وإما في شيء آخر هو يعني لم يأتي به، وهو الأوليات والبدهيات. وهو جابها بعد شوية كده، الأوليات والبدهيات، من مثل مثلا ما يحكم العقل بضروريته، زي العلم باستحالة اجتماع النقيضين، تمام، اجتماع الضدين، السكون والحركة، ده ضرورة الإنسان ببدهية العقل بأوليات التفكير يجزم بأن هذا إيه؟ لا يمكن، علم ضروري. كذلك كون الجسم في مكانين مختلفين، محمد هنا وفي مكة في وقت واحد، ينفع؟ نفس الكلام، نقصان الواحد عن الايه، عن الاثنين، الواحد هنا في صفحة 31 كده جيب. نقصان الواحد عن الاثنين، هذا في كتاب شرح اللمعة، تمام، في الشرح بتاع الشيخ. فهذه الأشياء معناها ان هو ايه، ان هو إذا جزم بأن هذه الأشياء بدهيا عقليا أوليا بدون تفكير، ها، أو بمبادئ التفكير، فهذه تنتمي إلى الإيه؟ الضرورية. ماشي؟ إحنا عندنا حسيات وعندنا ايه وجدانيات، الوجدانيات ممكن تشملها الحسيات، والمتواترات والبدهيات. البدهيات نعم. وهذا كله العلم الضروري، ويسمى أيضا العلم الاضطراري. الاضطراري تمام؟ نعم.
والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها
ونصوبها. النصب اللي هي ايه؟
نصب.
جمع نصاب. نعم.
وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال.
هذا علم مكتسب. ما معنى علم مكتسب؟ ها، اللي هو كل علم يقع عن نظر، يعني بعد تفكير. فالعلم الذي يحصل لك بداهة أو بحاسة من حواسك أو بالتواتر يغلب عليك، لكن هذا العلم مكتسب. كلمة مكتسب فيها التاء، مكتسب صح؟ مفتعل، يعني فيها نوع من أنواع الكلفة في تحصيله، يعني يحتاج إلى سعي. يحتاج إلى إيه؟ إلى سعي، يحتاج لتوصل، إنك تسعى إليه. طيب، ما هو أدواتك للسعي إلى هذا العلم؟ النظر، اللي هو إما النظر اللي هو التأمل، وإما النظر وهو التفكير، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. نظر هنا ليس معناها أن هو حرك حدقة العين وأبصر، لا، هو نظر هنا معناها إيه؟ معناها فكر، وهي من معاني قول الله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. مش انظروا معناها هنا، لأنه هو سار، فلا شك أنه أبصر، سار أبصر مش كده؟ لما مشي شاف. طب اشمعنى بقى يقول له ثم انظروا؟ لا، انظروا يعناها فكروا، قارن بين هذه الأشياء. يبقى محتاج نظر ومحتاج استدلال. استدلال يعني ايه؟ ان انا اتوصل بهذا النظر الى ان هذا صحيح او هذا خطأ، عن طريق إقامة الدليل على هذا الشيء. فان قام عليه الدليل يبقى صحيح، قام الدليل بضده يبقى خطأ. تمام. ولذلك هو ضرب أمثلة هنا، قال: كالعلم بحدوث العالم. هذا شيء عقدي. تمام. انت متى تعلم ان العالم حادث؟ إذا نظرت فيه فأدركت أن هو الأشياء تتغير، وما يتغير معناه أنه هو حادث، إذن العالم حادث. تمام. طيب، إثبات الصانع نفس الكلام من معناها، وإن كان كلمة الصانع هو يقصد هنا بها الله، لكن هي لا تطلق على الله تبارك وتعالى. نعم، صبغة الله صنعة الله، وكذلك في الحديث: إن الله صنع كل صانع وصنعته. صنع، فيوصف الله عز وجل بأنه يصنع وأنه صنع وأنه، لكن لا يشتق له اسم الصانع. تمام. لكن يعني إيه؟ هي لفظ فيه مسامحة، يعني فيه تجوز، هو عبر بهذا التعبير وإن كان غير دقيق. قال: وإثبات الصانع. ده إيه برضك؟ ده يحتاج إلى نظر واستدلال. يعني نحن تقول إيه؟ ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى موجود؟ نقول إيه؟ خلق الله عز وجل، الخلق يدل على أنه موجود، فهذا الترتيب وهذا الإبداع وهذا وهذا، ونبني دليلا نظريا نستدل من خلاله عقلي على أن الله موجود. صدق الرسل كذلك نفس الكلام، مبني على رؤية الإيه؟ على رؤية آثار الرسل موجودة الآن، على معجزة الرسل، القرآن، على، فمن هنا نتوصل إلى صدقهم. وجوب الصلاة كذلك، ما نقول إيه؟ وأقيموا الصلاة. نبني الدليل بتاعنا إزاي بقى؟ نقول: وأقيموا أمر، والأمر يدل على الوجوب، إذن الصلاة واجبة. وجوب الزكاة نفس الكلام، وهكذا. والنصب هو نصاب الزكاة، إذا مثلا وصلت البقر إلى 40، إذا وصلت الإبل إلى كذا 5، إذا الشياه وصلت إلى كذا، يعني نبدأ إيه؟ نحدد فيها. وجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك، قال: مما يعلم بالنظر والاستدلال. مما يعلم بالإيه؟ بالنظر والاستدلال. فهذه الأشياء تحتاج إلى نظر بمعنى التفكير، وتحتاج إلى استدلال بمعنى طلب الإيه؟ طلب الدليل حتى نقيم عليها الايه المعرفة. وهذا علم اضطراري، وهذا يسمى علم ايه مكتسب او كسبي، وكذلك يسمى علم نظري لانه بني على الايه على النظر، يسمى علم نظري لانه بني على النظر. اظن نقف هنا ان شاء الله، ونبدأ المرة القادمة في حد الجهل. تمام، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.